الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالباب الذي معنا في هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام باب مهم من أبواب الفقه، وهذا الباب لا يعرف عنه الكثير من الناس إلا شيئا يسيرا، حتى لا يكاد يعرف بينهم إلا ما يتنقله العام من لفظه دون معرفة حقيقته وأحكامه الشرعية. وهذا الباب هو باب الرهن. أما الرهن فهو قضية مهمة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المداينات واختلت فيه الذمم، واحتاج الناس إلى أمور لتوثيق مستحقاتهم وحقوقهم عند الآخرين. ولذلك فإن معرفة هذا الموضوع أيها الإخوة من الأمور المهمة فقها وواقعا، بالإضافة إلى أنه من أحكام الدين ومذكور في كتاب الله فرهان المقبوضة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحكام ذكرها العلماء وأفردوه في مصنفاتهم، فكان جديرا بالمسلم أن يعرف هذا الحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرهن يراد به لغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن يعني راكد. وأما بالنسبة للمعنى الشرعي فإن الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. قلنا الرهن في اللغة الثبات والدوام والنعمة، النعمة الراهنة أي الثابتة والدائمة، والماء الراهن أي الراكد. ويقال أيضا في الرهن الحبس، كل امرئ بما كسب رهين أي محبوس، وكل نفس بما كسبت رهينة محبوسة. المعنى الاصطلاحي الشرعي يؤخذ من المعنى اللغوي، لابد أن يكون بينهما علاقة في الغالب. فلما نسمع أن الرهن الدوام والثبات والحبس، فلابد أن يكون هناك شيء يحبس له ديمومة وثبات، يحبس هذا الشيء لأجل استيفاء الحق منه. لابد أن نحبس شيئا لنستوفي منه الحق لصاحب الحق الذي أراد أن يوثق حقه بالرهن. ولذلك يقولون في تعريف شرعا جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. فالناس يقترض بعضهم من بعض ويطالب بعضهم بعضا بأشياء، يستحق لبعضهم على بعض حقوق، ويحتاجون يحتاج صاحب الحق إلى وسيلة لتوثيق حقه، وهذا من حقه أن يطلب شيئا يحبس من الذي عليه الحق، يحبس له شيئا حتى إذا لم يرد حقه أخذ هذا المحبوس، يؤخذ منه الحق أو من ثمنه، لأنه قد لا يمكن الأخذ منه فيؤخذ من ثمنه. هذا الرهن. وقالوا توثيقة دين بعين، ولكن قد لا يكون عينا، قد يكون مالا من أي نوع آخر. وإذا قلنا كلمة مال يشمل الذهب والفضة والأوراق النقدية والبيوت والدواب والعبيد والإماء والشجر والمزارع، هذه كلها يطلق عليها مال في الشريعة الإسلامية، يطلق عليها مال. أن كان ذا مال وبنين، مال يعم كل ما يمتلك، كل الممتلكات تسمى أموال مال، ليس خاصا بالأوراق النقدية المال ولا بالذهب والفضة. وعندما نقول توثيقة دين بعين، هذا أحد أنواع الأموال. لكن هناك أشياء أخرى يوثق بها الدين، لا بد أن تكون لها عين، ذهب، فضة، مبنى، شجر، عبيد، لا بد أن يكون هناك عين يوثق بها الدين، تجعل هذه العين محبوسة لا يتصرف فيها، لا ببيع لا هبة لا تورث، لا تنتقل إلى شخص يتصرف فيها، لا يتصرف فيها. المرهون يحبس لأجل وفاء الحق. أما بالنسبة للرهن فإنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والقراءة الثانية فرهن مقبوضة. وأما من السنة فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، ورهنه درعه. وهذا هو حديث الباب الذي معنا في عمدة الأحكام. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وسيأتي معناه. والحديث رواه البخاري. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من راهنه، لا يغلق الرهن من راهنه. وسيأتي معناه. له غنمه وعليه غرمه، رواه ابن ماجه و هذا الحديث من رواية ابن حبان أيضا والدارقطني، ولم يذكره الألباني في صحيح ابن ماجه. أما من جهة الإجماع فقد أجمع العلماء والمسلمون على جواز الرهن في الجملة، أجمعوا على جواز الرهن في الجملة. والحكمة من مشروعيته واضحة، وهي حفظ الأموال والسلامة من الضياع، حفظ الأموال والسلامة من الضياع. وقد أمر الله تعالى بتوثيق الدين بالكتاب، أي الكتابة، يكتب الدين في كتاب. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هناك طريقة أخرى لتوثيق الديون وإثباتها والمحافظة على المال غير الكتابة، وهي الرهن، في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا من رحمة الله بعباده أنه أرشدهم إلى ما يحفظون به حقوقهم. ولو قال قائل ما هو الفرق بين الرهن والضمان؟ والضمان هي وسيلة أخرى لحفظ الحقوق. الضمان متعلق بذمة شخص آخر أنت تأتي به يضمنك لكي تؤدي الدين وتسدد الدين. لكن الرهن متعلق بعين تحبس، الضمان متعلق بذمة يلتزم صاحبها بالأداء عنك لو ما أديت، أو الكفالة. فإذن الشريعة جاءت بحفظ أموال الناس، وأرشدت إلى الطرق التي تحفظ بها الأموال، لأن الله يعلم أن الأموال عزيزة عند أصحابها، ويعلم طبيعة الإنسان في الشح، وأنه يريد ماله ولا يريد أن يضيع ولا يفقد ولا يؤكل ولا يغصب ولا ينهب. ولذلك جعل الله للناس وسائل لحفظ الحقوق، شرع لهم أشياء لحفظ الحقوق، بل دلهم عليها، قال فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فما هي الشروط في الرهن؟ وهل يشترط أن يكون الرهن في السفر فقط أم لا؟ لأن الله قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهل هذا الكلام خاص بالسفر الرهن؟ الجواب لا، ليس خاصا بالسفر. هذا المشهور عن الأئمة الأربعة، ويجوز في الحضر كما يجوز في السفر، ولم يكد يخالف في ذلك أحد، اللهم إلا ما جاء عن بعضهم ينسب إلى مجاهد، ولكن القول هذا لا عبرة به. فإن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر، ويدل على ذلك حديث الباب الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ومات وهي عنده، فأين كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحضر أو في السفر لما رهن درعه عند اليهودي؟ في الحضر. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ومشهورة قصة علي بن أبي طالب مع اليهودي في رهن درعه في طعام. وفي ليلة قتل كعب بن الأشرف وافق المسلمون الذين ذهبوا لخديعة اليهودي في خطة محكمة لقتله، بدأت بعملية اقتراض، طلبوا منه قرض فطلب رهنا، واليهود أشطر ناس على المعنيين يعني العامي واللغوي، أشطر ناس في قضية حفظ أموالهم. فاليهودي طلب رهن، وكان من خطة المسلمين أن يقدموا السلاح رهن، أن يقولوا نأتي لك بالسلاح، نرهن عندك سلاحا، وهي هذه هذا السلاح الذي سيأتون به لقطع رأسه. فارتاب اليهودي، قال ماذا سترهنون؟ ماذا تريد؟ قال أبناؤكم. قالوا يعير الواحد غدا في المستقبل فيقال أنت رهنت بوسق من شعير، ما نرضى، نرهنك أبناءنا، ويعير الولد إذا كبر في الناس يقال هذا أبوه رهنه بوسق من شعير. قال زوجاتكم. قالوا أنت أجمل العرب، لا نأمن عليك، لا نأمن على زوجاتنا منك. فانتفش. طيب قال ماذا ترى؟ قالوا السلاح. فوافق. فلما أتوا بالسلاح على حسب الموعد وقد أمنهم وزال حذره وخرج لاستلام السلاح، قضوا عليه. فكون المسلمين طرحوا فكرة الرهن ولم ينكر عليهم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بالخطة ووافقوا على رهن السلاح، ولو كان هذا جائز رهن السلاح غير جائز لا بينه، لكن الفكرة فكرة الرهن عندهم واقعة وصحيحة موجودة. وكذلك فإن الرهن وثيقة تجوز في السفر بلا خلاف، فجازت في الحضر كالضمان، لأن المقصود يحتاج إليه في الحالين، نحتاج إلى توثيق الديون بالرهن في السفر وفي الحضر. ولذلك نقول إن السفر في الآية خرج مخرج الغالب وليس مخرج الشرط، لم يذكر على أنه شرط، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن السفر غالبا يكون في انعدام الكاتب، هذا كان فيما مضى ولا زال في كثير من البلدان أو الأرياف أو البادية، ما عندهم كتب في ترحلهم وفي ترحالهم، فكان الرهان مقبوضة في السفر بدل الكتابة المفقودة أو الكاتب الذي لا يوجد في الأسفار. والحديث الذي معنا في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، هذا الحديث يدل على أن قائد الأمة وعظيمها ومقدمها وكبيرها ما كان يملك قوت في بعض الأيام، حتى اضطر أن يقترض أو يشتري طعام من يهودي وما عنده ثمن، ما عنده ما يقدمه لليهودي، ثمن الطعام لأهله، فرهن درعه، درع من حديد عند اليهودي حتى يرزق بمال يفك رهن هذا الدرع، ومات وما جاء بالمال ودرعه مرهونة، وهذا يدل على زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها، وشدة كرمه لدرجة أنه لم يبقي في آخر حياته شيئا، لأن هذه القصة حصلت قبل موته بوقت قصير، فكان يعطي الناس حتى لم يوجد عنده شيء يشتري به طعاما لنفسه وأهله في الأيام اليسيرة التي بقيت من عمره، فمات ودرعه مرهونة. وكذلك فإنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام مستعد للجهاد وعنده العدة وهذا الدرع منها، ولذلك رهنه، وهو الذي يلبس في الحروب للوقاية. و الحديث فيه مسائل متعددة، من ضمنها جواز الرهن وهو موضوعنا وسنذكر شروطه بعد قليل، وجواز معاملة الكفار، وأن البيع والشراء منهم ليس من الركون إليهم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعامل المشركين 13 سنة، وأقام في المدينة 10 يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم يشترون منهم. ولذلك لما نتكلم في موضوع مثل موضوع المقاطعة الاقتصادية لبضائع الكفار، يجب أن لا يغلبنا الحماس في تحريم أشياء ليست حراما أصلا، وأن تكون الفتوى فيها مبنية على دراسة، وأحيانا يكون مبنى الفتوى على المصلحة الشرعية وليس على أن المعاملة مع الكفار لا تجوز، واضح؟ فبعض الناس يقول خلص تجب المقاطعة، لماذا؟ يقول لا يجوز البيع والشراء من الكفار، فهذا من حماسه في قضية المقاطعة حرم أشياء أباحتها الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الكفار ومع اليهود وباع واشترى، لكن ممكن يكون مبنى الفتوى شيء آخر في الإضرار بالكفرة إضرارا عظيما يجعلهم يرضخون للمسلمين مثلا، فتكون قضية المصلحة الشرعية التي يراها العلماء هي المبنى في الفتوى، وليست أصل وليس أصل القضية. ممكن يكون أصل القضية مباحا، وهذا موضوع الفقه الذي يحتاج إليه في كثير من هذه الأشياء، وهذه القضية المفقودة عند الكثير من المفكرين الإسلام، ما يسمى بالمفكرين الإسلاميين الذين يتحمسون ويفتون ويقدمون أشياء غير صحيحة. نعم قد تكون نتيجة واحدة، ما يقوله هذا وما يقوله العالم أحيانا النتيجة ممكن تكون واحدة، لا يجوز مثلا، لكن مبنى الفتوى، مبنى النتيجة على أي شيء بنيت، في فرق كبير يدل على جهل هذا وعلم هذا. وعلى أي حال فإن معاملة من أكثر ماله حرام جائز، يعني واحد يبيع ويشتري منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود، وربما تكون أكثر مكاسبهم محرمات، ربا وبيع خمر وأشياء من هذا القبيل. وهذا يدل على أنك إذا بايعت إنسانا أو اشتريت منه لا يشترط أن يكون كسبه حلال، وأنت غير مسؤول هو امتلك هذا الشيء الذي أنت اشتريته منه بمال حلال والحرام. فأنت تريد أن تشتري سيارة من شخص، الشخص هذا ممكن يكون اشتراها من ربا البنوك، وضع أموال في البنوك وأخذ ربا وشرى سيارة، أنت تريد أن تشتري السيارة، السيارة مباحة حلال ولا حرام؟ مباحة حلال، يمتلكها أو لا؟ يمتلكها، حدد الثمن إلى آخر شروط عقد البيع الشرعي، جاز الشراء. أنت غير مسؤول شرعا، هذا من أين أتى بالسيارة، من أي كسب أتى بالسيارة. لكن لو كانت مغصوبة هذه قضية أخرى، لو كانت مسروقة هذه قضية أخرى، لكن واحد ملكها بمال حرام، أنت غير مسؤول عندما تشتري من هذا الشيء هو من مصدر ماله الذي اشترى ملك السيارة التي باعك إياها، أنت غير مسؤول عن مصدر المال الذي ملك به السلعة التي باعك إياها. ولو أنك أردت أن تشتري من واحد مرابي فاسق فاجر يهودي نصراني، الأصل بناء على هذه الأدلة أن البيع إذا تم بطريقة شرعية بشيء مباح يملكه الطرف الآخر بثمن محدد شروط الشرعية، أن الأصل هو الجواز وهذه الأدلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل الكفار. ومنهم طبعا الظلمة، أيضا الظلمة وأصحاب الكبائر والكفرة، ما حكم الشراء منهم؟ الأصل ما لم تعلمه مغصوبا أو مسروقا. افرض واحد يقولون عنه أكبر حرامي أو أكبر نص، يعني يقولون عنه إنسان ظالم، ما لم تعلم هذه السلعة التي عنده، ما لم تعلم فيها شيء يمنع من شرائها كالغصب والسرقة، فيجوز لك أن تشتري، يجوز لك أن تشتريه منه. وهذه قاعدة توضح الأمور وتريح في كثير من الأشياء التي يشك الناس فيها وتدفع الوسوسة. هل يمكن أن يستدل بالحديث هذا على جواز بيع السلاح للكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع درع عند يهودي؟ الجواب لا، لأن الدرع لا يقاتل به، لا يطعن به، لا يقتل بالدرع، الدرع وسيلة دفاعية وليس سلاحا هجوميا. ثانيا الرهن هذا ليس بيعا كما سيتبين معنا، فهو لما رهن درعه عند يهودي، اليهودي لا يستطيع أن يبيع، لم يبع اليهود سلاحا، لأن بعض الناس ممكن الآن في هذا الزمن يعني يدخلون من مداخل، فلا بد من انتباه لهذه المداخل. فإذا وضع الدرع عند يهودي لا يعتبر بيعا له للسلاح. وكذلك فإن هذا اليهودي من المستأمنين داخل المجتمع الإسلامي، وليس جعل الدرع عند ناس من الحربيين، لم يجعل هذا عند ناس من الحربيين يستخدمونه ضد المسلمين، هذا واحد يهودي ساكن في المدينة تحت مظلة المسلمين طبعا أخرجوا منها كما أمر عليه الصلاة والسلام في النهاية، لكن قبل أن ينفذ الأمر كان ساكن تحت سلطان المسلمين يرضخ لحكمهم مستأمن يعيش على شروط المسلمين. فلذلك كان وضع السلاح عنده ليس في أي إعانة لليهود لأعداء الإسلام أو للمحاربين للمسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، لأن إعانة الكفار بالسلاح محرم وخيانة كبيرة. وفي هذه الأيام يلجأ بعض الكفار في بعض البلدان التي احتلوها إلى استئجار مسلمين لينقلوا لهم سلاحا وعتادا وزادا من مكان إلى مكان، فيوافق بعض ضعفة النفوس من المسلمين تحت ضغط المادة والإغراء المالي ويقوم بعملية النقل ويأخذ عليها مبالغ، فيستفيد الكفرة أنه لا تذهب لهم نفوس ولا تعمل ضدهم عمليات في الطريق إذا نقلوها بأنفسهم، فيغرون بعض المسلمين بأموال هم ينقلون لهم السلاح والعتاد بسيارات المسلمين أنفسهم. مثل هؤلاء المسلمين يخشى عليهم من الردة لأنهم يعاونون الكفار في نقل السلاح، أو إذا باعوا عليهم سلاحا أيضا وهم يقاتلون المسلمين فيخشى على هؤلاء من الردة، ويجوز الهجوم عليهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم بعد إنذارهم، فيقال لهم أنت فلان وفلان وأنتم أهل هذه القرية فيكم ناس ينقلون السلاح للأعداء، وهذا يخشى على صاحبه من الردة، ومكسبكم فيه حرام لأنكم تعينون الأعداء على المسلمين وتفدون أنفسكم، تفدونهم بأنفسكم. ولذلك فنعلن لكم بأنكم لو خرجتم في نقل العتاد لهم فإنكم ستكونون معرضين للهجوم وقد تذهب أرواحكم، وخلاص من قد أعذر من أنذر. الشاهد أن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة محرم وخيانة كبرى، وليس الرهن هذا للدرع لا علاقة له بالقضية هذه من قريب ولا من بعيد. وسمي الشعير طعاما لأنه كان يؤكل في ذلك الوقت، طعام الآدميين كان في ذلك الوقت، ويؤخذ منه جواز الرهن في الحضر كما قلنا استعمال الرهن في الحضر.